نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب. يسعدني أن أرحب في بداية هذه الحلقة بمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى في هذه الحلقة مشكورا لإجابة على أسئلتكم. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين وبارك فيكم.
بارك الله فيك. بادئة أسئلتنا في هذه الحلقة هذه الرسالة التي بعث بها أحد الإخوة، يقول: هل في التعاليم النبوية إشارة إلى تحديد الكمية في الطعام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد. الجواب: نعم يا أخانا الكريم، حيث ليس هناك أي مجال إلا وأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من حيث النفع والضرر. فبالنسبة للتعاليم النبوية في تحديد الكمية من الأكل، فقد ورد في الحديث عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم وابن حبان. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ولا في لفظ ابن ماجه: فإن غلبت ابن آدم نفسه فثلثا لطعامه وثلثا لشرابه وثلثا لنفسه. فهذا الحديث يعد برنامجا كاملا متكاملا للتغذية بالنسبة لجسد الإنسان. قال ابن رجب رحمه الله: وهذا الحديث أصل جامع لأصول الطب كلها. وقد روي أن ابن ماسويه الطبيب لما قرأ هذا الحديث في كتاب أبي خيثمة قال: لو استعمل الناس هذه الكلمات سلموا من الأمراض والأسقام، ولا تعطلت المالستانات ودكاكين الصيدلة. وإنما قال هذا لأن أصل كل داء التخم. ذكر ذلك في كتابه جامع العلوم والحكم. فكثرة الأكل أيها المستمعون شر على المرء، والبطن هو شر وعاء يملأه الإنسان. فإذا ملأ الآدمي بطنه من الأغذية الكثيرة أورثته أمراضا كثيرة متنوعة. يقول المروزي: جعل أبو عبد الله يعني أحمد يعظم أمر الجوع والفقر، فقلت له: يؤجر الرجل في ترك الشهوات؟ فقال: وكيف لا يؤجر؟ وابن عمر يقول: ما اشتهيت منذ 4 أشهر. قلت لأبي عبد الله: يجد الرجل من قلبه رقة وهو يشبع؟ قال: ما أرى. انتهى من جامع العلوم والحكم. وقال لقمان لابنه: يا بني، إذا ملئت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة، وفي الخلو عن الطعام فوائد، وفي الامتلاء مفاسد، ففي الجوع عشر فوائد كما ذكر بعضهم: صفاء القلب وإيقاد القريحة ونفاذ البصيرة، فإن الشبع يورث البلادة ويعمي القلب ويكثر البخار في المعدة والدماغ كشبه السكر، حتى يحتوي على معادن الفكر فيثقل القلب بسببه عن الجريان في الأفكار وعن سرعة الإدراك. ومن أكبر فوائده كسر شهوات المعاصي كلها، ومن فوائده كذلك الاستيلاء على النفس الأمارة بالسوء، فإن منشأ المعاصي كلها الشهوات، فتقليلها يضعف كل شهوة وقوة. وإنما السعادة كلها في أن يملك الرجل نفسه، والشقاوة كلها في أن تملكه نفسه. وقد قيل: أقل ما يندفع بالجوع شهوة الفرج وشهوة الكلام، فإن الجائع لا تتحرك له شهوة فضول الكلام، فتخلص به من آفات اللسان، ولا تتحرك عليه شهوة الفرج فتخلص به من الوقوع في الحرام. ومن فوائده أيضا قلة النوم، فإن من أكل كثيرا شرب كثيرا فنام طويلا، وفي كثرة النوم خسران الدارين وفوات كل منفعة دينية ودنيوية. فلا ينبغي للعبد أن يعود نفسه ذلك، فإنها تميل به إلى الشره ويصعب تداركها، وليروضها من أول الأمر على السداد، فإن ذلك أهون له من أن يجرئها على الفساد، وهذا أمر لا يحتمل الإطالة، إذ هو من الأمور التجريبية التي قد جربها كل إنسان، والتجربة من أقسام البرهان. سبل السلام للصدعاني. وقال ابن القيم رحمه الله: كم من معصية جلبها الشبع وفضول الطعام، وكم من طاعة حال دونها، فمن وقي شر بطنه فقد وقي شرا عظيما. والشيطان أعظم ما يتحكم في الإنسان إذا ملأ بطنه من الطعام. بدائع الفوائد. هذا، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. أيضا هذا الأخ المرسل يقول: ما حكم التلفظ بنية الإحرام في الحج أو العمرة؟
نعم، يجوز التلفظ بما يريده الإنسان من الأنساك، كأن يقول لبيك عمرة، أو لبيك حجا، أو لبيك حجا وعمرة، ولا يسمى ذلك تلفظا بالنية، وإنما هو إظهار للشعيرة والنسك المراد فعله. والنية إنما محلها القلب، ولذا لو أن الإنسان لم يتلفظ بهذا النسك ولكنه نوى عند الميقات الدخول في الإحرام لجاز، ولا حرج في ذلك، لأن العبرة بنية القلب، ولكن شرع التلفظ لمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. يقول: سمعت نصا عن أحد الفقهاء على عدم استحباب صيام النفل لمن يضعفه عن عمله الدنيوي، فما صحة هذه القاعدة، وماذا يفعل من يجد مشقة في صيام النفل مع عمله؟
الجواب يا أخي السائل: هذه قاعدة عامة في النوافل، وهو أن الأصل الحرص على نوافل العبادات لما فيها من الأجور والثمرات العظيمة من الصلوات والصيام والحج، لكن لو تعارض هذا النفل مع ما هو أعظم أجرا وأكثر نفعا، فلا حرج في ترك هذا النفل لأجل ذلك العمل إذا لم يمكن الجمع بين الأمرين. وقد دل على ذلك شواهد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعامل الصحابة رضوان الله عليهم وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. له سؤال آخر يقول متعلق بالسؤال الأول، يقول هل الأعمال الشاقة تبيح الفطر؟
الجواب يا أخي السائل، إذا صام الإنسان وفي أثناء صومه بسبب مشقة العمل تعرض لعطش شديد يشق معه إكمال الصيام، فإنه يفطر ويقضي هذا اليوم. المهم أن يكون وصل إلى مرحلة يخشى على نفسه من الهلاك أو الضرر إن لم يفطر، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. يقول أحب أحد أساتذتي، فما أفضل دعوة أدعوها له؟
الجواب يا أخي السائل أن الأسئلة كثيرة وكثيرة جدا، ولكن نذكر بعض ما تيسر، فنقول الأدعية الطيبة كثيرة كما قلنا، فيدعو الإنسان بما يراه مناسبا للحال، وينبغي له أن يحرص على تحري الأدعية الجامعة، مثل اللهم اغفر له وارحمه وأدخله الجنة وعذه من النار، اللهم آته في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقه عذاب النار، اللهم احفظه ووفقه وثبته على دينك، اللهم ارزقه العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم اصلح له دينه ودنياه وآخرته، اللهم اجعله مباركا أينما كان. وهذه من الأدعية الجامعة التي تنفع المدعو، سواء كان شيخا لك أو تلميذا لك، فإن فيها فائدة. وجزاك الله خيرا عن شيخك هذا الذي أحببته وأردت أن تدعو له، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. أزلنا نتواصل مع أسئلتكم أيها الأحبة الكرام على أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في حلقة من برنامجكم اليومي نور على الدرب. معالي الشيخ يقول صليت المغرب وفي الأخير سجدت سجود السهو ثم قرأت التشهد مرة أخرى نسيانا، فماذا أفعل؟
الجواب يا أخي السائل، التشهد في سجدتي السهو اعتمد من أثبته على ما روي من حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، رواه أبو داود الترمذي وقال حديث حسن غريب. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كونه غريبا يقتضي أنه لا متابع لمن رواه بل قد انفرد به، وهذا يوهي هذا الحديث في مثل هذا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه سجد بعد السلام غير مرة، كما في حديث ابن مسعود لما صلى خمسة، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حديث ذي اليدين، وعمران بن حصين لما سلم، سواء كانت قضيتين أو قضية واحدة. وثبت عنه أنه قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين. وقال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الصحيح فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين، وليس في شيء من أقواله أمر بالتشهد بعد السجود، ولا في الأحاديث الصحيحة المتلقاة بالقبول أنه يتشهد بعد السجود، بل هذا التشهد بعد السجدتين عمل طويل بقدر السجدتين أو أطول، ومثل هذا مما يحفظ ويضبط وتتوفر الهمم والدواعي على نقله، فلو كان قد تشهد لذكر ذلك من ذكر أنه سجد، وكان الداعي إلى ذكر ذلك أقوى من الداعي إلى ذكر السلام، وذكر من ذكر السلام وذكر التكبير عند الخفض والرفع، فإن هذه أقوال خفيفة والتشهد عمل طويل، فكيف ينقلون هذا ولا ينقلون هذا؟ انتهى من مجموع الفتاوى. ولأن المقصود أن يختم صلاته بالسجود لا بالتشهد، بدليل أن السجود قبل السلام لم يشرع قبل التشهد، وإنما شرع بعد التشهد، فعلم أنه جعل خاتما للصلاة ليس بعده إلا الخروج منها، ولأن إعادة التشهد والدعاء يقتضي تكرير ذلك مع قرب الفصل بينهما، فلم يكن ذلك مشروعا كإعادته إذا سجد قبل السلام. وسبق أن صدرت الفتوى عن اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ بن باز رحمه الله، قالوا لا يشرع التشهد بعد سجود السهو إذا كان قبل السلام بلا ريب، أما السجود بعد السلام ففيه خلاف بين أهل العلم، والأرجح عدم شرعيته لعدم ذكره في الأحاديث الصحيحة عليه، فلا يشرع التشهد بعد سجود السهو، أما نسيانا كما هو مذكور في السؤال فلا عليك شيء، ولا يلزمك سجود السهو مرة أخرى، وصلاتك صحيحة إن شاء الله. وقد أفضنا في هذا لأن كثيرا من العامة خاصة يتشهدون بعد السلام، وهذا مخالف كما قلنا وكما قالت اللجنة الدائمة. هذا وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم التفريط في قراءة القرآن الكريم والانشغال عنه بوسائل الاتصال الجديدة والأجهزة؟ وهل علما أن أصبحنا نرى كثيرا من أهل الخير والصلاح وقع في ذلك؟
الجواب يا أخي السائل: قراءة القرآن من أفضل العبادات، وهو حبل الله المتين، وهو كلامه العظيم الذي أنزله هداية للناس وموعظة وبشرى للمؤمنين، وقد جاء من الآيات والأحاديث الكثيرة ما فيه ترغيب في قراءته والمداومة على ذلك، وبيان ثواب القارئ وفضل تعلمه وتعليمه، فالمتعين على كل مسلم ومسلمة الحرص على هذا الكتاب العظيم تلاوة وحفظا وفهما وتدبرا وعملا وتطبيقا، فأهل القرآن هم الحريصون على تلاوته العاملون بأحكامه، وأما الانشغال عن هذا الكتاب العظيم بما لا ينفع من وسائل إعلامية أو أعمال قليلة الجدوى فهو من استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير، وشتان بين المشتغل بكلام الله تلاوة وعملا وبين المشتغل بكلام المخلوقين، فحري بكل مسلم ومسلمة أن يكون له قسط ونصيب يومي يتفرغ فيه لتلاوة كلام الله عز وجل ولتدبره، ففي ذلك الخير والسعادة والراحة والأجر والغنيمة، والغنيمة في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم في صحيحه. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه الإمام مسلم في صحيحه. هذا وعان الله سبحانه وتعالى على قراءة هذا القرآن وعلى تدبره، فإن ذلك من أفضل الأعمال، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم. سؤالنا الأخير في هذه الحلقة يقول: هل صح حديث من أدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما فهي براءة له من النار والنفاق؟
الجواب يا أخي السائل، هذا الحديث رواه الترمذي في جامعه أو في سننه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير على هذا الحديث: رواه الترمذي من حديث أنس وضعفه، ورواه البزار واستغربه. قلت، يعني الحافظ ابن حجر، قلت: روي عن أنس عن عمر رواه ابن ماجه، وأشار إليه الترمذي وهو في سنن سعيد بن منصور عنه، وهو ضعيف أيضا، مداره على إسماعيل بن عياش، وهو ضعيف في غير الشاميين، وهذا من روايته عن مدني. وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في العلل وضعفه، وذكر أن قيس بن الربيع وغيره روياه عن أبي العلاء عن حبيب بن أبي ثابت قال: وهو وهم، وإنما هو حبيب الإسكاف. وله طريق أخرى أوردها ابن الجوزي في العلل من حديث بكر بن أحمد الواسطي عن يعقوب عن يزيد بن هارون عن حميد عن أنس رفعه: من صلى 40 يوما في جماعة صلاة الفجر وصلاة العشاء كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق. وقال بكر ويعقوب: مجهولان، يعني هذا بكر راوي الحديث وكذلك يعقوب، هؤلاء مجهولان. والحاصل من هذا الكلام كله أنه حديث لا يصح كما نص عليه أئمة الحديث، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم وبارك فيما قلتم. بهذه الإجابة أيها الأحبة الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب، أجاب فيها على أسئلتكم عن الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. أيضا الشكر موصول لكم أنتم أيها الأحبة على طيب الاستماع والإنصات، كما يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم على جوال البرنامج 0534700700 من خلال الرسائل النصية فقط. إليكم في الختام هذه التحية من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل البرنامج، وإلى الملتقى بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. استودعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع،
تنفيذ
عبد الله